عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار وجسار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي سلم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصبعيه وحن الجذع إليه، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اكتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن المتصدر لتدريس شخصية الماء وذكر أحوالها ومناقبها وما آلت إليه وما قدمته للناس يجعل النقد أول معاييره حتى يضع الناس على بينة من أمرهم في الصواب والخطأ والهداية والضلالة والسداد وعدم التوفيق. لكن الذي يريد أن يتحدث عن سيد الأنبياء وإنا للأخرى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس عليه إلا أن يقاطع رأسه ويخشع قلبه وتسكن جوارحه، لأنه يتحدث عن رحمة مهداة ونعمة مفداة، عن سيد البشر وخيرة خلق الله وصفوته، عن رسول الهدى ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي أن يعلم في أول الأمر أن السيرة واحدة لا تزيد ولا تنقص، فلا يستطيع أحد أن يزيد شيئا لم يثبت فيها، ولا يستطيع أحد أن ينقص شيئا مما ثبت فيها. لكن المسلمين في استسقائهم من سيرته صلى الله عليه وسلم تختلف مواردهم ومناهلهم ومصادرهم، فمن سيرته صلى الله عليه وسلم يستسقي الواعظون وينهل القادة ويغترف الساسة وينال العلماء ويبحث الفقهاء، ويجد كل امرئ له حظا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه، والامر كما قيل وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر او رشفا من الديان صلوات الله وسلامه عليه. ثم انني قلبت الامور في الوجه الذي اريد ان تخرج به هذه المحاضرة على النحو الأتم والوجه الأكمل، على ما يسعى الإنسان أن ينال به رضوان الله، ثم نسعى إخواني المسلمين، فبدا لي والإنسان ناقص مهما سعى إلى الكمال أن عرض السيرة إجمالا من الميلاد إلى الوفاة، والوقوف بعد ذلك عند الفوائد والعظات والعبر أقرب طريق إلى فقه سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل والنحو الأتم. نبينا صلى الله عليه وسلم نال الحفاوة الكاملة والاحتفاء التام من ربه جل وعلا، وحفاوة الله بأنبيائه سنة ماضية. قال الله جل وعلا في حق نبيه إبراهيم: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقال جل وعلا في حق موسى: واصطنعتك لنفسي. وقد نال رسولنا صلى الله عليه وسلم أكمل حفاوة وأتمها من قبل ربه جل وعلا، فلقد مهد الله جل وعلا بذلك من قبل، يقول صلوات الله وسلامه عليه: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمزلزل في طينته. ثم لما بعث الأنبياء وبعث المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أخذ الله جل وعلا العهد والميثاق أنه إذا بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم وهم أحياء يرزقون أن يصدقوه ويؤمنوا به، ويؤخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم كانت دعوة أبيه إبراهيم عندما وقف عند البيت: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم كانت بشارة عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي حين رأت أن نورا خرج منها قضاءت له قصور الشام. فقال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وحسن أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، خلق الله الخلق فجعلني في خير فرقة، ثم قسمهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا، صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله قبل ولادته صلوات الله وسلامه عليه. فلما أراد الله جل وعلا له أن يولد في العام الذي ولد فيه صلوات الله وسلامه عليه، كان في ذلك العام إرهاقات وأحداث غرام تدل على أن شيئا ما سيقع وأن حدثا عظيما سيكون، فكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في نفس العام الذي غزا فيه أبرهة بيت الله العتيق، وعاد من ذلك الغزو خاسرا خائبا كما هو معروف لكل أحد. ولد صلى الله عليه وسلم لأب اختلف العلماء هل مات قبل ولادته أو بعده، والأرجح الأول. ثم إن الله جل وعلا أراد أن يبين لسائر الناس أن محمد بن عبد الله لم يكن يوما تلميذا لشيخ ولا طالبا في مدرسة ولا رذيبا لأبوي، وإنما تولته عناية الله في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ثم بعد ولادته إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم فتوفيت أمه وهو صغير لم يبلغ ستا من الأعوام، وعاش طفولته الأولى بعيدا عن أسرته في بادية بني سعد، حتى لا يقولن أحد بعد ذلك إن رجلا أو شخصية ما تولت رعايته وكونت شخصيته وألهمته الدروس وأعطته العبر وعلمته الكتاب. وما كنت تسمو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فذل الكاف المفضل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه كان عناية إلهية وفضلا ربانيا معه، ليس لأحد من البشر كائنا من كان فيه حظ ولا نصيب. عاد صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أسرته، ثم عاد إلى مكة فكفله جده عبد المطلب، ثم ما لبث أن توفي ذلك الجد، ثم كفله عمه أبو طالب، فلم يكن دور أبو طالب أكثر من راع معيشي له صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن لدى أبي طالب حظ من علم أو أثرة من كتاب يسقي من خلالها أو ينهل من خلالها رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى تكونت شخصيته فنشأ بعيدا عما فيه قوله. وكذلك العاقل إذا رأى مجتمعات الفساد وأودية الضلال ومنتجعات الغواية نأى بنفسه عنها ولو عاش وحيدا. قال الله جل وعلا: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فالبعد عن أهل الغواية والفساد والشرور والأثام أول طرائق الفلاح، أول طرائق النجاح. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بعيدا عن محافل الخير، فشهد خلف الحضور وشهد غير ذلك من مآثر قومه في الجاهلية. ثم بدت إرهاقات البعثة تدريجيا شيئا فشيئا من غير أن يعلم صلوات الله وسلامه عليه. فلم يحدث نفسه ذات يوم أنه سيكون نبيا، لأنه لا علم له بذلك أصلا، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يرى رؤيا، فلا يرى رؤيا إلا وتأتي مثل فلق الصبح حاضرة ناصعة كما رآها في منامه. حتى بنت البعثة فكان يمشي في طرقات مكة فيسلم عليه الحجارة: السلام عليك يا نبي الله. فيلتفت يمينا وشمالا فلا يرى شخصا ولا خيالا، فيسكت ويبقى على حاله. فبدا اليه الخلاء فكان يتحنث في بعض حراء الليالي ذوات العدد ثم انه صلى الله عليه وسلم في ليلة 21 من شهر رمضان على الارجح لما تم له 40 عاما شاء في الملك بالنقلة التاريخية لشخصه والنقلة التاريخية للكون كله إذ بعثه الله رحمة للعالمين رحمة من لدنه كما أخبر جل وعلا. جاءه الملك فلم يكن له صلى الله عليه وسلم عهد بالملك أصلا فأصابه من الرعب والفزع ما أصابه. قال له الملك اقرأ. قال ما أنا بقارئ أي لا أجيد القراءة أصلا. فردد الملك اقرأ ورسول الله باق على جوابه ما أنا بقارئ. فغمه الملك ثم يتركه ويضمه ثم يتركه حتى يشعره في تلك اللحظات أن الملك خارج عن حديث النفس فليس تلك رؤيا يراها أو حديث في نفس يريد أن يتأكد. فكان الملك يضمه ثم يتركه حتى يبين له أن هذا الحدث منفكة ظاهرة منفكة عن حديث النفس منفكة عن رؤى الأحلام منفكة عن أحلام اليقظة. ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نزل صلى الله عليه وسلم خائفا هجلا إلى زوجته خديجة. خديجة ترك النبي صلى الله عليه وسلم عندها أبناءه وبناته فلم تحدثه ماذا صنع البنين ولا ماذا أصاب البنات لم تحدثه عن الجوع الذي قاسته وإنما نفيت سمومها في جانب همه صلى الله عليه وسلم. قاوته إلى صدرها وضمته إليها ثم قال لها لقد خشيت على نفسي فطمأنت رضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة دارها ومصداها. وقالت والله لن يقضيك الله أبدا. ثم عددت منافذه إنك لتطعم الفقير وتعين على نوائب الدهر وتقول الصدق. وأخذت تسرد له مناقبه وفوابله صلى الله عليه وسلم. فقدمت بذلك أنموذجا لما ينبغي عليه لما ينبغي أن تكون عليه المرأة مع زوجها. إن كثيرا من الناس قد يأتي إليك محمولا بالهموم مثقلا بالخطايا فليس من الصواب أن تسرد عليه أنت وتعده وتحبه لكن ينبغي أن تنسى همومك في جانب همه إذا أردت له النفع والفائدة. ثم أخذته بيده إلى ورقة بن ميثم ابن عمها وكان رجلا له حظ من علم وأثرة من كتاب فقال له ذلك الناموس الذي كان يأتي موسى. فاشتاق صلى الله عليه وسلم إلى الوحي لأنه سمع القرآن لكن الوحي انقطع ولم يأتي حتى يذهب الرعب ويبقى الشوق إلى كلام الله جل وعلا. تربية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. تلك اللحظات قال أكثر أهل العلم إنها بقيت 6 أشهر وهي مرحلة فتور الوحي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الحزن ما الله به عليه. حتى نقل الحافظ في الفتح عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يصعد إلى شواهق الجبال يريد أن يتردى منها ثم أصابه من حزن ومن شك في النفس عن الحادثة الأول. لكن بعض المحدثين من العلماء يقولون ان هذه الروايه على هيئه بلاغ وهي لا تصح وتنافي عصمه الانبياء والله تعالى اعلم وان كان نفسها اقرب الى الصحه. ايا كان الامر عاش صلى الله عليه وسلم فتره عقيده فهي فتره انقطاع الوحي عنه حتى اصبح يشك في نفسه فيما راه بالسابق. فلما اصبحت نفسه ذات شوق عظيم الى كلام الله لذلك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث جابر يمشي في طرقات مكة فإذا الملك يناجيه فيلتفت فإذا الملك على كرسي بين السماء والأرض قد فد ما بين المشرق والمغرب يقول له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمل فاستكثر ولربك فاصبر. ثم نزل الوحي وتتابع وحي بأعظم من ذلك. قال الله جل وعلا في آية يبين فيها علو قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه فأقسم الله لمخلوقاته إرضاء له صلوات الله وسلامه عليه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا الإشعار الإلهي الذي جاء على هيئة الآية القرآنية فيه من الإثبات للمكانة العظمى لرسولنا صلى الله عليه وسلم مكانة لا يرقى إليها أحد من الخلق كائنا من كان، إلا أنها في نفس الوقت لا تعطيه صلى الله عليه وسلم أي حظ من الألوهية أو الربوبية، فالألوهية والربوبية كمالها وتمامها لله جل وعلا وحده لا شريك له فيها أبدا. أخذ صلى الله عليه وسلم يقوم بواجب الدعوة شيئا فشيئا، وهو ما عرف تاريخيا بالدعوة في مرحلته السابقة. تغير وجه قريش له ونالوا منه صلوات الله وسلامه عليه وساموه وأصحابه سوء العذاب، وهو عليه الصلاة والسلام صابر محتسب يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يدعو الناس إلى التوفيق. فكان أبو جهل يحمل راية السوء ردة، حتى إنه بلغ من إيذاء أبي جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أورد البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن جزورا نشرت بالعنف، فلما كان في الغد جاء صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وصلى، فقال أبو جهل وقريش في أنديتها: أيكم يقوم إلى جزور بني فلان فيضع فلا الجزور على كتفي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فحمل الجزور، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فوضع سل الجزور بين كتفيه الطاهرين صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فلو كانت لي منعة لرفعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذهب إنسان إلى فاطمة رضي الله عنها وأخبرها الخبر، فجاءت وهي جويرية يومئذ فرفعت سل الجزور عن كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتم صلاته دعا ثلاثا، وكان إذا دعا دعا ثلاثا وسأل الله ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بي أبي جهل، اللهم عليك بي أبي جهل وعتبة بن أبي ربيعة وشيبة بن أبي ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف، وسمى سبعة صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن مسعود: فوالله لقد رأيت من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر كما وعده الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم وقفنا عند هذا الحدث، هناك وأخي أعراق وتقاليد تتغير من مجتمع إلى آخر، والعاقل من يستفيد من تلك التقاليد والأعراف ولا يصادمها. ابن مسعود كان يعلم أن الأعراف الجاهلية لا تسمح للضعفاء ولا عديم الظهر من أن يكون لهم حظ في الناس، فكان يعلم أنه لا يمكنه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو ميت، فأبقى على نفسه ولم يأتي ليرفع سل الجزور عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو من الإيمان والتقوى المكان لا يعلمها عند الله. وكانت الأعراف الجاهلية تنص على حفظ المرأة وعدم التعرض لها ولو بدأت بالأذى، فكان موقفا لفاطمة أنها تقدمت بين صفوف الرجال وحملت سل الجزور عن رسولنا صلى الله عليه وسلم دون أن يصيبها أذى. فالعاقل من الدعاء والحكيم من أهل الاستقامة من يتعامل مع الأعراف والتقاليد الاجتماعية بما يتوافق معه، وهذه التقاليد والأعراف لا تبقى في كل زمان على هيئة واحدة، وإنما تتغير الأعراف والتقاليد من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان، والشاهد والمقصود أن يوظفها الإنسان لصالح الدعوة ولصالح هداية الناس إلى طريق الله المستقيم. عجزت قريش عن الإيذاء الجسدي الفردي، فعمدوا إلى الحصار العام، فقدموا على أبي طالب وطلبوا منه أن يسلم إليهم ابن عمه ابن أخيه صلوات الله وسلامه عليه فأبى. فقرر القرشيون مقاطعة بني هاشم لا يناصحونهم ولا يرتاعون إليهم ولا يرتاعون منهم، فآوى أبو طالب بني هاشم بن المطلب في شعب لهم يقال له شعب بني هاشم، فمكث الحصار ثلاثة سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وآله مؤمنهم وكافرهم ينالهم من الأذى ما الله جل وعلا به عليه. بقي الحصار ثلاثة سنين، كان خلال مدة الحصار أبو طالب على كفره إذا هجع الناس وناموا يعمد إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فيأخذه لينام عنده، ويأمر أحد بنيه أن ينام في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو هم أحد بقتله يقتل ابنه بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله ولله أهل الحكمة البالغة لم يرزق أبو طالب الإيمان بالله جل وعلا ومات على الكفر، ولذلك حكمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. بعد أن انتهى الخطاب أو قبل أن ينتهي، لا يخلو صراع بين الحق والباطل من نشوء أقوام كما يسمى في عرف السياسيين اليوم دول عدم الانحياز. كانت في عصرنا هذا على هيئة دول، لكنها في العصر السابق على هيئة أفراد. فينشأ في المجتمع قوم حياديون ليسوا مع قريش وليسوا بمؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم تشاوروا فيما بينهم وعرفوا بطلان ما دعا إليه رؤساء قريش وزعمائهم، فتعاونوا على نقض المعاهدة. وهنا ينبغي للعاقل من الدعاة وغيره أنه يرى أهل المروءة الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، فيستفيد منهم في عالم الصحوة وعالم الدعوة، ويوظف طاقاتهم وقدراتهم في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا يصادمهم حتى لا تخسر الدعوة سندا وقوة لها. فهؤلاء القوم لن يكونوا من أهل الإيمان، لكن كانت في قلوبهم رحمة وفي أنفسهم شهامة، وخلال خصالهم مروءة وظفوها لنقض معاهدة، وتم لهم ما أرادوا ونقلت الصحيفة وخرج بنو هاشم من الحصار. بعد خروج من الشعب من شعب بن هاشم مات أبو طالب، فماتت خديجة في عام واحد، وقيل بين موتهما 3 أيام. فبدأ له صلى الله عليه وسلم أن يغير المكان لعل وعسى، فخرج إلى الطائف وكانت أقرب الحواضر إلى مكة. خرج إلى الطائف فبدأ بسادات تقيس يدعوهم إلى دين الله جل وعلا، فلم يكونوا بأحسن حظا من كفار قريش، فسخروا منه وأمروا صبيانه أن يرجموه، فرموه بالحجارة حتى أدنيت عقباه صلى الله عليه وسلم. ولجأ إلى حائط في الطائف، فلما لجأ إليه صلوات الله وسلامه عليه رق له بعض الكبراء، فأرسلوا له غلاما نصرانيا يقال له عباس، فمعه قطة من عنب. فلما وضع العنب بين يديه قال صلى الله عليه وسلم بسم الله، فقال الغلام هذا الشيء لا يقوله أهل هذه البلدة. فقال صلى الله عليه وسلم من أنت ممن؟ قال أنا نصراني من أهل نينوى. فقال صلى الله وسلامه عليه من بلدة النبي الصالح يونس بن متى؟ قال الغلام وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال هو نبي وأنا نبي. فأخذ الغلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم يقبله حتى نامه سادة تقيه يومئذ. ثم نزل صلى الله عليه وسلم وعيدا ليس معه إلا غلامه زيد بن حارثة، فإذا انقطعت أسباب الأرض لجأ صلى الله عليه وسلم إلى ربه. فرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه بث إلى الله شكواه ورفع إلى الله نجواه، وهو يعلم أنه نبي مرسل، لكن البلاء في من يستمع إليه. فناجى ربه قائلا اللهم إليك أشكو بعض قوتي وقيمة حيلتي وعراني على الناس، أنت ربي المستضعفين وأنت أرحم الراحمين، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو زلته أمري؟ إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسعني، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بخطبك أو أن ينزل بسخطك، لك العصبة حتى ترضى ولا حول ولا قدرة إلا بك. فتح في هذه الدعوات أبواب السماء، فما كاد صلى الله عليه وسلم ينزل من الطائف من وادي نخلة حتى بعث الله إليه نفرا من الجن مؤمنين به حتى تطمئن نفسه ويسكن قلبه ويعلم أن العاقبة لها. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فاطمأنت نفسه شيئا وشيئا صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعث إلى الملأ من قريش يخبرهم برغبته في دخول مكة، فيريد أن يدخل في حلف أحدهم فرده 3 منهم، ثم قبل المطعم بن عدي أن يدخل في جواره. فدخل صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم وعدي رغم أنه مشرك استبقاء للمسلمين حتى لا يتعرضوا للأذى. ثم بعد رحلة الطائف من الله عليه برحلة الإسراء والمعراج، فجاءه جبرائيل وهو نائم في الحجر فشق صدره وغسل قلبه بتسك بماء في تسك من ذهب، ثم يفرق في قلبه الطاهر إمام هي إيمانا وحكمة، ثم قدم له البراق، ثم أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس حيث المسجد الأقصى، وربط جادته في مربط ذو الأنبياء هناك، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. لما فد أهل الأرض أبوابهم أمامه فتح الله له أبواب السماء، فاستقبله هنالك سادات الأنبياء بدءا بآدم، ثم بابنه الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، ثم بيوسف بن يعقوب عليه السلام، ثم إدريس، ثم هارون، ثم موسى، ثم أبوه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ثم وصل صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ورأى جبرائيل كرة أخرى على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، أسرع بك الله ليلا إذ ملائكته فرسوا في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك بها الفخر بسيده كالشهد بالبدر أو كالجند بالحلل، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، فمن يخذ بحبيب الله يأتمه نقوبة لك من عز ومن شرف، ما في جياد ولا في الأيق الرسل، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهري. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مضجعه الشريف. ثم تمالت الأحداث، فالتقى صلى الله عليه وسلم برهط من الأنصار فكانت بيعة العقبة الأولى، ثم التقى برهط آخرين فكانت بيعة العقبة الثانية، ثم أذن الله له بالهجرة إلى هذه المدينة، مدينته صلوات الله وسلامه عليه. هاجر قبله جمع من أصحابه، ثم تآمر قريش عليه وقرروا قتله في مؤامرة مشهورة معروفة، ثم أخرجه الله جل وعلا من بين أظهره دون أن يعود فهو يسري، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يسرون. ثم التحق بصاحبه أبي بكر وآوى إلى غار في جبل ثور ذلك بغار حراء، تمكث في الغار والطلب والرصد تبع لهم مرة بعد المرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار تمرغ في حراء أديم خد دواما بالغداة وبالعشي لا ينال بحر وجه ترابا مسه قدمه الذي مكث صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة أيام، وقريش تبعث الطلب والرقبة فيه، فوقفوا على مقربة من الغار، وأبو بكر يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر أسفل قدميه لرآه، فيقول يا أبا بكر ما ذلك بثني الله ثالثهما. هذا مكر الله جل وعلا على هيئة كتمان آتاه الله جل وعلا النبي، فلما كتم الرقب وقل الطلب خرج صلى الله عليه وسلم من الغار وصاحبه متوجها نحو هذه المدينة المباركة. كانت الأنصار بلغهم خروجه صلى الله عليه وسلم، فيخرجون كل يوم ينتظرون أوبته، ينتظرون قدومه، حتى إذا اشتد عليهم وهج الشمس رجعوا إلى دورهم. فلما كان اليوم الذي وصل فيه صلى الله عليه وسلم خرج رجل من اليهود على أطم من أطعم المدينة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه عرفهم، فنادى بأعلى صوته يا معشر يا بني قيلة، فهو جد تشتمر فيه الأوس والخزرج، هذا جدكم الذي تنتظروه. فسمع في المدينة التكبير وابتدر القوم من السلوك وخرجوا يستقبلون نبيهم صلى الله عليه وسلم. من أمس خرج من مكة شريدا سعيدا في ظلمة من الليل، ثم ما لبث أن نكره الله فدخل المدينة كأعظم ما يدخلها الملوك، والأنصار من حوله كلما مر على ملأ قالوا له هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى العز والمنعة يا رسول الله، وهو يقول خذوا سبيلها فإنها مأمورة، حتى برثت الناقة في موطن مسجد اليوم صلوات الله وسلامه عليه. على مقربة من بيت أبي أيوب، فعمد أبو أيوب إلى رحل رسول متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع رحل، ثم بنى مسجده وبدأ يضع النواة الأولى لدولة الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاءت الغزوات فكانت غزوة بدر وهي حدث عظيم، لكن من أعظم ما يلفت النظر فيها
من فضلك تقلب الشريف.
غزوة بدر وهي حدث عظيم، لكن من أعظم ما يلفت النظر فيها أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ بالأسباب المادية وجهز الجيش وأعد العدة لجا إلى ربه، فاللجوء إلى الله جل وعلا لا يستغني عنه أحد كائنا من كان مهما عظمت قدراتنا، فبلغ حولنا ما بلغ وزادت قوتنا، حاجتنا إلى الله جل وعلا حاجة أبدية ملحة، لأننا فقراء إلى الله جل وعلا مهما بلغنا. مثل صلى الله عليه وسلم في العريش ينادي ربه حتى سقط رداؤه عن منكبه صلوات الله وسلامه عليه، وابو بكر ياتيه من الخلف ويظنه فيقول بعض مناشدتك ربك يا رسول الله، فانزل الله اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين، فكان النصر له صلوات الله وسلامه عليه. فلما قر الله عينه بالنصر فوضع القتلى في قليب بدر، نظر اليهم عليه الصلاه والسلام واخذ يقول يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، يناديهم باسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فتعجب اصحابه، قال يا رسول الله تكلم قوما قد جئتم؟ قال يا عمر والله ما انتم لما لاسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا. وعاد صلى الله عليه وسلم. كان هذا النصر اعظم ما يكون المسلمون في حاجه اليه حتى تطمئن انفسهم ويثق بنصر الله، لانها اول نزال بين اهل الكفر واهل الايمان بعد ان اذن الله بالقتال. ثم كانت احد وما ادراك ما احد، فيها من العظات الشيء الكثير، لكن فيها ان وجهه صلى الله عليه وسلم كان نورا يتلألا كانه فلقه قمر، فمع ذلك يريد الله ان يثبت ان الكمال المطلق لله وحده سبحانه. فيشاء في ارض المعركه انه صلى الله عليه وسلم قتل، فيشد راسه وتقتل رباعيته فيسيل الدم على وجهه الشريف، ثم يمسح صلى الله عليه وسلم وجهه الطاهر بيديه ويقول كيف يصلح القوم خبضوا وجه نبيهم، كيف يصلح القوم خبضوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى الاسلام. فينزل الله جل وعلا عليه قوله ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. فالامر كله لله جل وعلا وحده، وليس دم قوم اليوم اذا سمعوا بهلاك احد او بموت احد لا يشغل انفسهم هل هو في جنه او في نار، فهذه امور لله تبارك وتعالى وحده، ولن يكلفنا الله تبارك وتعالى بان يدخل من نشاء الجنه او ان يحرم من نشاء منها او ان يدخل من نشاء النار او نمنع من نشاء منها. الجنه والنار بيد الله العزيز الغفار، والله جل وعلا اعلم بخلقه واعلم ما تكنه الصدور، هو تبارك وتعالى اسرع الحاسدين. وقد قال بعض الصالحين لولده ينصحه يا بني ان الله لم يسالك لم لم تلعن فرعون، مع ان فرعون ملعون في كتاب الله، لكن المؤمن العاقل مثل هذه الامور لا يلقي لها بالا ولا يشغل بها نفسه. فالجنة والنار بيد احسن الحاسدين وبيد رب العالمين وبيد ارحم الراحمين، ولن يسالنا الله من هم اهل الجنه ومن هم اهل النار، لكننا لانفسنا نسال الله الجنه ونستجير بالله جل وعلا من النار. وفي مسند البزار ان لا اله الا الله كلمه كريمه على الله، من قالها في الدنيا صادقا دخل الجنه، ومن قالها في الدنيا كاذبا حقنت دمه وحسابه على الله جل وعلا. فالعاقل لا يشغل نفسه بما لا يؤمن، لكنه بحوادث الدهر يحسن فيهم ما امر الله به ورسوله. اما الحوادث الاخرويه فلسنا مسؤولون عنها، لان علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينفع. في غزوه احد اراد الله جل وعلا ان يربي المسلمين على ان القاده العظماء والزعماء الأكباد لا يربون الناس على التعلق بذواتهم وعلى حبهم والمبالغة في الغلو فيهم، ولكنهم يربون الناس على التعلق بالله جل وعلا، فلما أصاب المسلمين ما أصابهم يوم أحد صار الله جل وعلا معاتبا أهل الإيمان، فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فالعاقل لا يربي الناس على التعلق به، وإنما يربيهم على التعلق بإله الكون وحده، فلا إله إلا الله، تعني أن الكمال المطلق والحب المطلق والتوحيد المطلق والتكبير المطلق لا يكون إلا لله جل وعلا وحده. فإذا كان سيد الخلق وجوده رحمة وعدمه لا يضر المسلمين شيئا إذا اعتصموا بما جاء، كان غيره أولى وأجدر أن تطبق عليه هذه القاعدة. فكان صلى الله عليه وسلم حية المبادئ، حي الدين الذي جاء به، أما هو صلى الله عليه وسلم سيجري عليه حتى قلم القضاء، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذا أعظم ما خرج المسلمون منه يوم أسد من تربية إلهية لهم. ثم كانت غزوة الأحزاب، تجمعت قريش وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته، فاستشار الناس، فأشار عليه سلمان الفارسي أن يحفر الخندق، والخندق وسيلة حربية مجوسية أخذها سلمان من أهل فارس، لم يكن للعرب عهد بها ولا علم آنذاك. وهنا نأتي بما عرف في عصرنا بصراع الحضارات. ينبغي أن يفرق أهل التقوى ما بين التقارب الديني وما بين التقارب الحضاري. الدين يا أخي شيء إلهي لا يملك أحد أن يزيد فيه وينقص، والحضارة صنع الإنسان قابلة للزيادة والنقصان، قابلة للأخذ والعطاء، قابلة للتلاطح بين الأمم إذا تقاربت وتنافست. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مشورة سلمان وعمل بالخندق لما رأى فيه مصلحة يقوم به صلاح أمته، ولم يقل صلى الله عليه وسلم حينها من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم محمول على من تشبه بهم في أمور الدين. أما الصناعات الإنسانية فليست ملكا لأحد، ولقد كانت العرب لا تأسر المرأة وهي مرضع خوفا على أن يؤثر الإسلام على الرضيع. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارس والروس تصنع ذلك ولا يضر أبناؤها شيئا لم ينهى أمته عنه، كما روى مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فالحضارات حق مفتوح وأمر مشاع، يجوز للأمة أن تأخذ منه إذا رأت أن في ذلك مصلحة، والحكمة ضالة المؤمن أن ما وجدها أخذها. أما الدين فاليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما عندنا من الدين يمنعنا أن نأخذ ولو قطرة من ثقة من أي دين أو ملة على وجه الأرض، لأن الله يقول فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين. ثم توالت الأمور حتى كانت السنة الثالثة، فعزم صلى الله عليه وسلم على التوجه إلى مكة مغتمرا، وأخذ معه رهطا من أصحابه معهم الشيوخ في قرابها. فلما جنوا من البيت العتيق منعتهم قريش من أن يدخلوها، فجرى ما جرى من التفاوض. تريد قريش أن تطمئن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بقتال، فكان أن بعد صلى الله عليه وسلم عثمان، لأنه كان يومئذ عزيزا منيعا في بني أمية، وكان أكثرهم مشركا حين ذاك. ثم يشيع أن عثمان قد قتل، فبايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نبينا صلى الله عليه وسلم على الموت تحت ظل شجرة سمرة، ظل شجرة سمرة. فالذين بايعوه 1400 رجل، كلهم إلا الجد بن قيس كان رجلا منافقا لم يحضر البيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: أنتم خير أهل الأرض. وقال لهم: لا يدخل الجنة رجل لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بسط يمينه وقال: هذه عن عثمان. ثم بسط يساره يبايع نفسه بيده. قال العلماء: فكانت يد رسول الله لعثمان خير من يد عثمان لعثمان نفسه. بعد هذه البيعة وبعد مجاولات تقر الصلح بين المسلمين وكفار قريش. فالصلح ظاهره أن فيه إجحافا بحق المؤمنين وباطنه الرحمة. إذ وضعت الحرب وألقت أوزارها وخمدت الناس وأخذ ذوي العقول يفكرون في الطرائق المثلى في الوصول إلى الإيمان. إن هناك أناسا يرزقهم الله جل وعلا عقولا ويمنعهم من الاستفادة منها حجب التقليد التي يضعونها أمامهم. أبو جهل كان يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق ورأى من الآيات ما يشهد له بذلك، لكن الحسد والتقليد الأعمى منعه وكان سببا في حرمانه من دخوله الإيمان. أما سراقة بن مالك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الآية لما ساقت قوائم فرسه آمن أن النبي حق وعرف الآية ونبذ التقليد ورأى بها. خلال هذه الفترة بعد الصلح رجع عقلاء الناس إلى أنفسهم وأخذوا يناقشونها ويحاسبونها، فدخل كثيرا من الناس أفواجا في دين الله، فانقلب ذلك العدد من 1400 رجل إلى 10,000 يوم الفتح كما سيأتي. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ففي العام الذي بعده كانت عمرة القضاء. ثم لما صلوات الله وسلامه عليه غزا خيبر. ثم لما كان العام الثاني كانت من ضمن شروط صلح الحديبية أن من شاء أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخلت بنو بكر في حلف قريش، ودخلت قزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فأعانت قريشا بكرا على قزاعة، فقدم عمرو بن سالم القزاعي إلى المدينة يستنصر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم دخل صلى الله عليه وسلم جيشه وقدم على مكة في 10,000 من أصحابه، ودخلها صلى الله عليه وسلم دخولا عظيما أظهره الله جل وعلا فيه. دخلها من أعلاها من قداء، وعلى يمينه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمل اللواء. لكنه عليه الصلاة والسلام إن أملج دعوته وجهاده لم يكن يطلب حظا لنفسه، وإنما كان يريد أن يبلغ رسالة ربه. فلما أظهره الله فدخل صلى الله عليه وسلم مكة طأطأ رأسه حتى إن لحيته الشريفة كانت تمس وسط راحلته تواضعا لله جل وعلا، حتى يعلم الخلق أن التواضع لله أعظم أسباب الله. فدخل صلى الله عليه وسلم فطأطأ رأسه متواضعا لربه على بغلته، طاف بالبيت سبعا وأشار إلى الأصنام بعود في يده وهو يردد: لقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم سأل عن عثمان بن أبي طلحة، وكانت حجابة البيت عنده يومين وما زالت. فتح له باب الكعبة فدخلها صلى الله عليه وسلم، وجد فيها صورة إبراهيم يستقسم بالأجناس، فقال: ما أكذبهم، والله لقد علموا ما استقسم بها إبراهيم قط. ثم أمر بالأصنام والأجنام فأخرجه، ثم كبر في نواحي البيت وصلى ركعتين ثم خرج. فلما خرج بادره علي رضي الله عنه قائلا: يا رسول الله، اجمع لنا السقاية والحجابة. فقال صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن أبي طلحة؟ قال: أنا يا رسول الله. فأعطاه مفتاح الكعبة وقال: اليوم يوم بر ووفاء، خذوها يا بني شيبة خالدة ساردة لا يلزعها منكم إلا ظالم. فإلى اليوم مفتاح الكعبة في يد بني شيبة يستحيون البيت متى شاءوا، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر على مكة عتبة بن الخيل. قبل أن يدخلها أسلم أبو سفيان، فجيء به إليه فقيل له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفقر. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الزعماء من الناس والذين تربوا على القيادة من الصعب أن تسلبهم حقهم من بالكلية، فإن ذلك يحدث تغيرا في أنفسهم. ونحن ما بعثنا لنخاصم الناس في دنياهم، فإنما بعثنا كدعاة وكعلماء لأن ينقذ الناس من الضلال. فاترك للناس دنياهم يترك لك دينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فمعلوم أن دار أبي سفيان لا تحمل أكثر من 10 نفر، ولكن عندما يعلم في الهلع ففي بيوت مكة فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يصيب أبا سفيان من الرضا ما يصيبه وينال من الفقر ما يناله دون أن يضر الإسلام شيئا. ثم عرض صلى الله عليه وسلم على هوازن وعلى ثقيف، فكانت غزوة حنين وغزوة الطائف. فر كثيرا من المسلمين ما هم فيه من كثرة العدد. ثم ثبت الله نبيه تعالى الأمر إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وعند منقلبه صلى الله عليه وسلم من الطائف بدا له أن يقسم الغنائم، فأعطى 4 من رؤساء الناس يومئذ ممن أسلموا حديثا 1000 بعير لكل واحد، وقسم كثيرا من الغنائم على عدد بلغ 60 عند جمهرة المؤرخين، ولم يعط الأنصار شيئا صلوات الله وسلامه عليه. فهز ذلك في ملبسهم فتغير بعض قلوبهم، فقال حدثاء الأسنان منهم: يغفر الله لرسول الله يؤتي قومه وإن سيوفنا لتقتل من دمائه. فبلغ ذلك القول رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام من العلم والقدرة بمكان عظيم لا يرقى إليه أحد. يا أخي، القادة العظماء لا يتركون الحجاجات في النفوس، لكل إنسان مشاعر وأحاسيس وآراء، بل أننا ثبتناها وانقلبوا علينا. لكن لا يمكن أن ينجح أمير في بلدته، ولا زعيم في بلدته، ولا أب في بلده، ولا معلم في فصله، ولا مرب في حلقته، إذا كان لا يستمع إلى مشاعر وأحاسيس من هم تحته. الله جل وعلا كلم موسى واستمع إليه وهو مخلوق من مخلوقاته، قال ربي إني أخاف أن يكذبون، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوه، وأخذ هارون وأصطفى من لسانه فأرسله معي عند أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبون. والله يعلم كل ذلك من قبل أن يخلق موسى، فمع ذلك استمع إليه وهو الله جل وعلا، ولله المثل الأعلى. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في حجة، ثم قال لهم في معالجة تربوية تقصر عنها بيان البلغاء، قال: ما بلغكم؟ ما مقولة بلغتني عنكم؟ ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، بالله ورسوله المنة والفضل. فقال: ألا تجيبوني؟ قالوا: بما نجيب يا رسول الله؟ فتولى الإجابة عنهم. قال: إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، فكيفما طريدا فآويناك، وعائلا فآتيناك، ومخذولا فنصرناك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم علي في لعاعة من الدنيا أسلمتها إلى قوم حديث عهد بالإسلام، وأوكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من الإسلام؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى القوم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقالوا: رضينا بالله ربا وبرسول الله قسما وحظا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وانقلبوا راجعين مع رسوله صلى الله عليه وسلم. إن حاجتنا ملحة لأن نستمع إلى الغيب، وإن من أعظم الأخطاء في التربية والدعوة أن يجعل الإنسان من نفسه سلطانا على الغير، يفكر بدلا منه ويشعر بدلا منه ويرى ما حوله بدلا منه. ذلك أسلوب فرعون نقمه القرآن، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقد قيل: زمان الفرد يا فرعون ولى، وبالت دولة المتجبرين، وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلين. حضر صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة، وفي ذلك العام كان عام الوفود فبدأ نفوذ العرب تقدم إليه صلوات الله وسلامه عليه. فكان من الوفود التي قدمت وفد نجران. فكان وفد نجران مسيحيا يعبدون المسيح عيسى بن مريم. فلما قدموا عليه صلوات الله وسلامه عليه أخذوا يجادلون فيقولون له كيف نتبعك وأنت تنتقد صاحبنا وتقول إنه عبد الله ورسوله؟ قال نعم عيسى بن مريم عبد الله ورسوله. فقالوا كيف يكون عبدا لله ورسوله؟ أرأيت ولدا ولد من غير أب؟ فأنزل الله جل وعلا قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من المنكرين. فلئن كان عيسى ولد من غير أب فإن آدم خلق من غير أم ولا أب. فجاءوا بالغريب فجاءهم الله بما هو أغرب ردا على حجتهم. فلما قال لهم صلى الله عليه وسلم ذلك أبوا أن يسلموا له فدعاهم إلى المداهلة. ودعا علي والحسن والحسين وفاطمة وقال إن أنا دعوت فأمنوا. فأنزل الله جل وعلا قوله فمن حاج فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نبغي أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فعرفوا أنه نبي الله الحق لكنهم لم يؤمنوا وخشوا من مداهلته. ثم إنهم صالحوا على ألف سنة تؤدى له صلى الله عليه وسلم مرتين في العام وأشياء أخرى. وفي عصرنا هذا نشأ ما يسمى بتقارب الأديان فبحوار الأديان. فأما حوار الأديان فلا حرج فيه شرعا إذا أراد المحاور المسلم أن يثبت صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله جل وعلا رب لا رب غيره ولا شريك معه. أما تقارب الأديان فأمر مرفوض لأنه لا يمكن أن تلتقي الأديان في شيء واحد فإن ذلك يعني تنازلا عقديا. فالمسلمون أمرهم الله أن يقولوا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالمسلم على ملة حنيفية بيضاء لا ينبغي له أن يحيد عنها مثقال ذرة. فليس هناك مصلحة ترقى على مصلحة التوحيد ولا مفسدة أعظم من مفسدة الشرك. وما يسمى بتقارب الأديان يفضي إلى ترك التوحيد وإلى القرب من الشرك. وقد قال الله جل وعلا فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكان العام العاشر فأعلن للناس عزمه على الحج. فلما أعلن عزمه على الحج صلوات الله وسلامه عليه فسامع الناس بذلك فقدموا إليه حتى يأتموا به. فخرج صلى الله عليه وسلم بعد أن أحرم منذ كليته مهللا ومكبرا حتى وصل مكة وطاف بالبيت سبعا ثم رفع الصفا وقال أبدأ ما بدأ الله به. ثم أتم نسكه صلى الله عليه وسلم حتى كان اليوم الثالث عشر. فنزل بعد أن رمى جمرة الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر ثم نزل في خيط بني كنانة صلوات الله وسلامه عليه فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم اتجع. ثم لما كانت صلاة الفجر نزل إلى الحرم قبل صلاة الفجر ثم طاف طواف الوداع ثم صلى بالله صلاة الفجر ثم قتل راجعا إلى المدينة يكبر على كل شرف من الأرض ويقول لما دنا منها عائدين سائدين عابدين لربنا حامدون صلوات الله وسلامه عليه. ثم اشتكى الوجع فبدأ يشعر بتغير حاله واشتدت عليه الكمة. فلما شعر بدنوه أجله خرج صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فاستغفر لأهله ثم خرج إلى أحد فشهد للشهداء معه. ثم صدق صلى الله عليه وسلم بزمانية كانت عنده وأفق غزمانه. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه مكث ينتظر أجل ربه يوما بعد يوم والكمة تشتد عليه حتى كان صريحة يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول على الأظهر ولا صح والله أعلم. فكان في صريحتها أقل من كتار بيته فرأى أصحابه يصلون صلاة الفجر مؤتمون بأبي بكر فقرت عينه وسكنت نفسه بعد أن راهم مجتمعين على إمام واحد خاشعين لربه. فبذلك أرشد وذلك دعي. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه عاد إلى فراشه فاشتدت عليه لفقة الكلمة. ثم دخل عليه عبد الرحمن بن ابي بكر وفي فمه سواق ثم استعفى صلوات الله وسلامه عليه، ثم ما زال يردد في الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى ثلاثا، ثم صادت روحه وانتقل الى رحمه خالق يا مولاه خير من ارسل واجل من بعث صلوات الله وسلامه عليه، بعد ان ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وصرفنا عليه حجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هارب. ولا ينبغي من الوقف مع الصوره ويرسل مسيرتها ان يدخل ويرسل السياح وينظر في مسيرتها ان يغفر عن شيء مهم، قال عنه صلى الله عليه وسلم كان له من سترين الصفات وجميل النبوه ما تحدد الناس اليه واجتمعوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكان في كل حين منقطعا الى ربه دائم الصمت عليه من الصمت والوقار ما عليه، حتى ان صلى الله عليه وسلم تفسيره عائشه ذات ليله فإذا هو في المسجد منتقبة القدم يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ من عافاتك من رقبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيها المؤمنون، هذه خطوط من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، من الله علينا وعليكم وأظهرنا خلالها من خلال ساعة كاملة، لأننا مهما قلنا لمقصرون ومهما تحدثنا لن نبلغ الثواب كله ولن نبلغ الكمال كله، ياتي الانسان من وصيه اقسم بها، فان الله جل وعلا شرفنا بان جعلنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم. ففي عصرنا هذا من اسباب الفجور واسباب البعد عن الله ما لا يخفى على احد، والبعد عن اسباب الفجور سلامه منه، ثم السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى وواديها، ويحتاج هذا الأمر كله إلى صبر على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فليوقف أحدنا نفسه على الصبر وليوقف منها على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن هذه الفتن التي تتابع شرها وتفاقم خطرها إنما هي بلاء وفتنة يصرف الله جل وعلا به من يشاء عن طريقه ويهدي الله جل وعلا من يشاء، فمن اخلص لله النيه وصلح قلبه واستقامت سريرته وفق للصواب وهدي الى سبيل الرشاد. هذا والله تعالى اعز واعلى واعلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.